أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 15: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه. قلنا أن غلبة النوم أيضا إنما يكون تقصيرا لو كان فيه تقصير في المقدمات، وإلا لا يكون تقصيرا، لأنه أمر قهري أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجر مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلا أن يكون. قلنا أن هذه المسألة فيها فرعان. الفرع الأول أنه لو تلف لا يكون ضامنا من استوجر لحفظ المتاع، فتلف المتاع بسرقة أو غيره من أنحاء التلف السماوي لا يكون ضامنا لأنه أمين، إلا مع اشتراط الضمان أو مع التقصير والتجاوز. وقلنا أنه في خصوص المورد هذا حال مطلق الأمين، لكن في خصوص المورد توجد رواية وهي موثقة إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب. هذه الرواية ذكر صاحب الجواهر قدس سره أن ذيلها تدل على أنه الأجير على حفظ متاع يكون ضامنا مع التلف، يكون على خلاف القاعدة، وذلك لأنه قد ورد في الذيل هذا التعبير: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل أي الأجر على الحمام، والجعالة إذا كان بنحو الجعالة على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. وهذا تعليل لا محالة، يكون له مفهوم أنه لو كان قد أخذ الجعل على الثياب أيضا لكان ضامنا. يقول: ليس ضامنا لهذا السبب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب. فمفهومه أنه لو أخذ الجعل على الثياب لكان ضامنا لا محالة ذهاب الثياب، يضمن ذهاب الثياب، فيدل بمفهومه هذا التعليل بمقتضى مفهوم التعليل أنه لو ذا كان قد أخذ أجرا أجيرا كان على الثياب أيضا، على حفظ الثياب لا على مجرد الحمام. لو كان قد أخذ الجعل على حفظ الثياب فذهب الثياب كان ضامنا لا محالة، فيدل على ضمان الأجير. الأجير على حفظ متاع لو ذهب منه ذلك المتاع يكون ضامنا له، إذن يكون دالا على الضمان في خصوص باب الوديعة على الحفظ. الأجير على الحفظ يكون ضامنا لما استأجر، للشيء الذي استأجر على حفظه فيما إذا تلف، خلافا للقاعدة في سائر موارد الأجير والأجراء. ثم قال أن هذه الرواية معارضة بصحيح الحلبي المتقدم في بعض، تقدم صحيح الحلبي لمن استأجر، الروايات التي قرأناها في أصل مسألة الضمان، في مسألة عدم ضمان اليد الأمانية، هناك من جملة الروايات كانت صحيحة الحلبي، وكان قد ورد فيها أنه من استأجر على حفظه استأجر أجيرا أقعده على متاعه، عليه فسرق، قال لا يضمن وإنما هو مؤتمن. تلك الرواية دلت على أن من استؤجر على حفظ متاع فسرق منه المتاع لا يكون ضامنا لأنه مؤتمنون. تلك الصحيحة أيضا واردة في الأجير على الحفظ والسرقة أيضا والتلف للمتاع، فيقع تعارض بين تلك الصحيحة وبين هذه الرواية بحسب ذيلها. وبعد التعارض يرجع إلى عمومات نفي الضمان على الأمين. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، ووافقه عليه بعض الأعلام بلحاظ الذيل للصدر، أي أصل الدلالة في الحديث لم يوافق عليه، لكن لو تمت الدلالة وافقا على أنه سوف يقع تعارض بين الرواية وبين تلك الصحيحة صحيحة الحلبي، وبعده المرجع عمومات عدم الضمان على الأمين. والصحيح أن كلام صاحب الجواهر غير تام في كلا شقي، للشق الأول وهو الدلالة في الحديث، وللشق الثاني وهو أنه لو تمت الدلالة في الحديث فيقع التعارض بينه وبين تلك الصحيحة، ويكون حينئذ المرجع بعد ذلك عمومات الضمان، عمومات نفي الضمان عن الأمين. إذن فهنا مطلبان بحسب الحقيقة. أما الدلالة فالصحيح أن هذا الحديث ليس فيها دلالة، وذلك ليس فيها دلالة أصلا على أن الأجير على حفظ الثياب يكون ضامنا، لأنه وإن ورد بعنوان إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب، إلا أن هذا ليس مفاده ومفهومه أنه لو كان قد أخذ الجعل على الثياب على حفظ الثياب كان ضامنا، ليس هذا مفهومه، بل هذه الرواية هذا الذيل ظاهره تعليل عدم الضمان للحمامي فيما ذهب عن الذي يدخل في الحمام من الثياب، تعليل له لنفي الضمان للثياب بأنه ليس مسؤولا عن الثياب، يقول لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب لكي يكون مسؤولا عن الثياب. أما أنه إذا أخذ الجعل على الثياب وكان مسؤولا فماذا يكون الحكم؟ هل يضمن مطلقا؟ يضمن في فرض الإتلاف، يضمن ظاهرا تلك على أساس القاعدة التي أسسها أمير المؤمنين كان يضمن الأجير ظاهرا، إلا أن يثبت أن هناك تلف لا إتلاف وخيانة من هذه الناحية، لا تكون الدلالة مشخصة في المفهوم، وإنما هذا التعليل لبيان أنه لا موضوع للضمان لضمان الحمامي بلحاظ الثياب، لأنه لم يأخذ الأجرة على الثياب، يعني ليس لم يكن مسؤولا وعمله حفظ الثياب. أما لو كان عمله حفظ الثياب فماذا يكون؟ تلك الخصوصية لا يستفاد من هذا المفهوم. أو بأن شئتم قلتم أن مفهومه الموجبة الجزئية للكلية، أنه لو كان أجيرا على حفظ الثياب إذن فهناك ضمان، أما متى يكون ضمان؟ مطلقا إذا كان أجيرا على حفظ الثياب ضمان، أو بشرطها وشروطها. يريد أن يقول لأنه ليس أجيرا على حفظ الثياب فلا موضوع للضمان فيه، إنما أخذ الجعل على الحمام، إنما هو أجير أو مالك للحمام، وما تعطيه من الأجرة أجرة استفادة من حمامه، وليس أجيرا على الثياب، لكي يكون فيه موضوع الضمان حينئذ يكون هناك ضمان بشرطه وشروطه، والتي من شروطه أن لا يكون إتلافا مثلا، أن يكون إتلافا لا يكون تلفا، ومن شروطه أن يكون له لا يكون له بينة، إذا كان النظر إلى تلك القاعدة الظاهرية التي أسسها أمير المؤمنين. فمنطوق هذا التعليل نفي موضوعيته للضمان، أن هذا ليس مسؤولا وأجيرا أصلا على هذا الشيء. فيكون مفهوم مثل هذا السياق، مثل هذا التعليل، مفهومه الموجبة الجزئية، أنه لو كان أجيرا على الثياب حينئذ فيه مجال للضمان، فيه موضوع للضمان، أما بلا أي شرط آخر وأي قيد آخر ليست الرواية بحسب منطوقها وبحسب منظورها في مقام البيان من تلك الناحية، لكي يكون فيها مفهوم بنحو الموجبة الكلية. فمفهومه بهذا المقدار الموجبة الجزئية، أنه لو كان أجيرا ومسؤولا عن حفظ الثياب إذن كان موضوعا للضمان، أما متى وبأي شرط وبأي خصوصيات، تلك الخصوصيات لا يمكن استفادتها من هذه الرواية، من هذا التعليل، من مفهوم التعليل. فمفهوم التعليل الموجبة الجزئية، أو قولوا أصل الموضوعية للضمان حينئذ. أما فعلية الضمان وما هي شروطها وشروطه وخصوصياته كلها خارجة حينئذ عن المفهوم، لأن الرواية في مقام بيان النافي لا في مقام بيان الإثبات، ولهذا لا يكون فيه مثل هذا الإطلاق ومثل هذا المفهوم بنحو الموجبة الكلية التي هي المفيدة. إذن فلا ينافي عدم ثبوت الضمان لو كان أجيرا أيضا على حفظ الثياب إلا بالتفريط والإفراط التجاوز، أو إلا في حسب في مرحلة الظاهر إذا لم يقم بينتان من باب أنه لا يصدق الأجير على حفظ متاع إذا ضاع ذاك المتاع إلا بالبينة، كما تقدم في القاعدة الظاهرية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إذن فلا منافاة بين مثل هذا المفهوم الموجب الجزئية مع عدم الضمان في باب الأمين. هذا المطلب الأول، أنه لا دلالة في الرواية. ثم لو تنزلنا افترضنا أن المفهوم تام في هذا الذيل والتعليل بنحو الموجبة الكلية، مفهومه إذا كان قد أجر على حفظ الثياب فهو ضامنون وموجبة كلية مطلقا ضامنون، أي سواء كان هناك ذاك الذهاب للثياب ذهاب بالإتلاف أو بالتلاف السماوي، بالتجاوز أو بلا تجاوز، بلا تقصير، حينئذ هذا غايته إطلاق في المفهوم لا أكثر. لو سلمنا وقبلنا مثل هذه الدلالة فغايته إطلاق في طرف مفهوم التعليل، فيقيد بصحيحة الحلبي، لأن صحيحة الحلبي واردة في خصوص مورد التلف، أنه استأجر أجيرا أجلسه أقعده على متاعه للحفظ فسرق المتاع، الذي هذا بابه باب التلف بالخصوص، قال الإمام لا يضمن وهو مؤتمن أمين. وبها تلك الصحيحة حينئذ تكون نسبتها مع هذه الدلالة المفهومية في هذا الذيل والتعليل لو سلمت، تكون حينئذ النسبة بينهما نسبة المطلق إلى المقيد، نسبة العامة إلى الخاص، لا نسبة التعارض. فما عن صاحب الجواهر وبعض الأعلام من أنه يقع تعارض بينهما، هذا غير صحيح، بل ليس بابه باب التعارض، بابه باب التقييد، باب الإطلاق والتقييد. فصحيحة الحلبي لكونها واردة في خصوص التلف ونافية للضمان في التلف تكون مقيدة لإطلاق المفهوم في هذا الذيل، لو تم مثل هذا المفهوم في الذيل مقيدة لهذا الإطلاق بصورة الإتلاف، أو مقيدة له بالضمان في مرحلة الظاهر، مثلا أنه يقول يضمن بحسب الظاهر، يضمن ما لم يقم بينة على أنه لم يتلف، يعني الضمان من باب احتمال الخيانة. إذن فتلك الرواية صحيحة الحلبي مقيدة لهذه الدلالة، لا أنها معارضة مع هذه الدلالة. وهذا هو الإشكال في القسم الثاني من كلام صاحب الجواهر، والذي قلنا أن بعض الأعلام قد وافقه عليه ولم يكن ينبغي أن يوافقه عليه، لأن النسبة بينهما ليست نسبة تساوي أو تباين، ليست هذه الرواية ليست واردة في خصوص ما إذا ليس المفهوم وارد في خصوص ما إذا كان بالتلاف لا بالإتلاف. إذن يكون المفهوم غايته إطلاق المفهوم، يقيد هذا الإطلاق بصراحة بورود تلك الصحيحة في خصوص مورد التلف لا محالة. بل لولا ذلك، وافترضنا أن هذه الرواية لو كانت معارضة مع صحيحة الحلبي، بأن كانت صحيحة الحلبي أيضا واردة في مطلق مثلا، أو دلالتها إطلاقية بحيث وقع التعارض بينها، لا أنها أخص ومقيد، لو وقع التعارض بينها وبين هذه الصحيحة ما ذكر أيضا من أن المرجع عمومات نفي الضمان عن الأمين أيضا غير صحيحة، لأن عمومات نفي المرجع عن نفي الضمان عن الأمين موضوعها التلف أيضا لا الإتلاف، والنسبة بينها وبين موثقة إسحاق بن عمار عموم النواج، لأن هذا المفهوم لو تم في الذيل هذا المفهوم قلنا أنه يشمل ذهاب الثياب بالإتلاف أو ذهاب الثياب بالتلف، فتكون النسبة بينهما النسبة بينهما تكون بنحو العموم والخصوص من واجه، فليست تلك العمومات مرجعا فوقانيا، يشترط في المرجع الفوقاني أن يكون أعم مطلقا من المتعارضين، لا أن تكون النسبة بينها وبين أحد المتعارضين العموم من واجه، وإلا هي أيضا تدخل في المعارضة، هي تكون طرفا للمعارضة لا تكون عاما فوقانيا يرجع إليه. وعمومات نفي الضمان عن الأمين موضوعه خصوص التلف لا الإتلاف، فمن ناحية ورود في التلف لا في مطلق ذهاب العام من التلف والإتلاف تكون أخص من المفهوم في ليل الموثقة، لكن حيث أنها أعم من حيث الأمين على الحفظ وسائر الأمناء والأجراء يكون من أعم من تلك الناحية. هذه الرواية تكون أخاص من ناحية أن موضوعها خصوص الأمين على الحفظ، لكن تكون أعام من ناحية أن إثبات الضمان فيه مطلق للحاظ التلف أو الإتلاف إذا كان أجيراً على الحيض، فبينهما لا محال عموم من واجه، وإذا كان بينهما يتعارضان في التلف لا الإتلاف بيد الأجير على الحيض، تلك العمومات تقول لا ضمان، هذا الإطلاق في المفهوم يقول ضمانون، وتفترق الرواية عن تلك العمومات، مفهوم الرواية عن تلك العمومات في إتلاف الأمين الأجير على الحيض تقول أنه فيها ضمان، وتلك الروايات لا تنفي الضمان فيها، لأن تلك الروايات ليست واردة في الإتلاف إنما هو في التلف، وتفترق روايات عدم الضمان في الأمين عن هذه الرواية في سائر الأجراء الأمناء. إذن فالنسبة بينهما عموم من واج، ليست تلك عمومات فوقانية يرجع إليها بعد التعارض، بل تلك العمومات هي أيضا داخلة في المعارضة، وكأن صاحب الجواهر افترض أو استظهر من الرواية أنها خاصة في مورد التلف لا الإتلاف، مع أنه لا موجب لهذا الاستظهار، لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، ذهب من الثياب ليس خاصا بالتلف، ذهب بالإتلاف بالتجاوز بالتقصير، لو كان مثلا فيما سرق من الثياب هكذا كان التعبير، قد يكون حينئذ عنوان السرقة قد يكون مثلا موجبا ظاهرا في مثلا التلف، اما وان كان ايضا لعله سرقه الحمامي لم يسرقه غيره، من يقول لعل الحمامي هو الذي سرق، فيكون ايضا بابه باب الاتلاف لا باب التلف، او باب الخيانه والتجاوز لا باب التلف. على كل حال لا خصوصيه في تعبير بفهم فيما ذهب من الثياب تقتضي تخصيص هذا العنوان بمورد التلف دون الأعم من التلف والإتلاف، بل هذا العنوان عام يشمل التلف والإتلاف. فلو كان في ذيلها دلالة مفهومية مطلقة على الضمان لو كان أجيران على حفظ الثياب، إذن فيكون المفهوم الضمان أيضا في مطلق ذهاب الثياب الأعم من التلف والإتلاف، فيكون حينئذ النسبة بينه وبين تلك العمومات العموم من وجه، والنسبة بينه وبين صحيحة الحلبي بالخصوص الواردة في الأجير على حفظ المتاع عموم وخصوص مطلق، تلك الصحيحة تكون أخاص. إذن فكلا الشقين كلام صاحب الجواهر غير تام، لا أصل الدلالة تام في هذا الحديث، ولو تمت الدلالة أيضا لا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط والرجوع إلى العمومات الفوقانية، بل لا عمومات فوقانية في المقام، لأن تلك العمومات أيضا هي طرف للمعارضة. وإنما تلك الرواية صحيحة الحلبي وغير وبعض من الروايات الأخرى أيضا التي تكون بحكم كصحيحة الحلبي من حيث الورود في خصوص أمثال هذه الموارد تكون بمثابة المخصص المقيد لهذا المفهوم بخصوص موارد الإتلاف لا محالة لا التلاف. هذا ما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة. ثم قال الفرع الثاني في هذه المسألة: وهل يستحق الأجر مع السرقة؟ الظاهر لا، ولن سرق. قبل أن ندخل في الفرع الثاني، بناء على عدم وجود العمومات الفوقانية لدخولها هي في المعارضة، يوجد يرجع لا محالة إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو الاستصحاب. هنا إذا قبلنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيمكن الحكم بعدم الضمان في مورد الاجتماع وهو التلف للإتلاف، بعدم ضمان الأجير على الحفظ بالتلف باستصحاب عدم الضمان، إلا أن ذاك العلم لا يقبل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولعله لهذا احتاج إلى العمومات، وإلا مع الاستصحاب حينئذ يكون مقتضى القاعدة أيضا عدم الضمان بالرجوع إلى أصل العملي لا إلى الأدلة الاجتهادية. ثم قال السيد الماتن: وهل يستحق الأجر مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه. هنا يتعرض لهذا الفرق، أنه هل يستحق أجرة؟ ضمان لم يكن ضامنا إلا مع التجاوز والتقصير أو مع الاشتراك. وهل يستحق إذا تلف أو سرق التلف ونحوه يستحق أجرة هذا الأجير على الحيف أو لا يستحق أجرة؟ يفصل بين حالتين للإجارة، بين أن يكون أجيرا على الحيف بعنوان الحيف، وبين أن يكون أجيرا على الجلوس على المتاع. إذا كان أجيرا على الحيف بعنوان الحيف لا يستحق أجرته، لأنه بالسرقة والتلف يظهر أنه لما ما كان متمكنا من الحيف، فلم يكن قادرا على هذا العنوان، والعمل المستأجر عليه الحيف ولم يتحقق، لم يحفظ المال على كل حال ولو من دون تقصير مع التلف السماوي، فما هو متعلق الإجارة كان هو عنوان الحفظ، وعنوان الحفظ لم يتحقق ولم يحصل في الخارج فلا يستحق شيئا. وأما إذا كان الإجارة على الجلوس، الجلوس عند المتاع، الجلوس تحقق فيكون لا محالة مستحقا لقيمة ذاك الجلوس، إذا كان في تمام الوقت فلقيمته حينئذ تمام الأجرة، وإن كان بعض الوقت فبعض أجرة يستحق لا محالة أجرة المسمى، لأن العمل المستأجر عليه إنما هو الجلوس. يقول: الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه على الشق الأول، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عند المتاع وكان الغرض الحفظ، الحفظ غرض لا متعلق الإجارة، لا أن يكون الحفظ هو المستأجر عليه. ففصل بين أن يكون المستأجر عليه عنوان الحفظ أو أن يكون مستأجر عليه عنوان الجلوس. هنا مطلبان على هذا الفرع الثاني، أيضا تعليقان لنا على هذا الفرع. تعليق الأول أنه لو كان المستأجر عليه الحراسة والحفظ أيضا يكون مستحقا للأجرة، إذا كان المستأجر عليه الحفظ المتعارف، كما لعله هو المتعارف حينما يستأجر شخص على حفظ متاعه. السرقة بالخصوص لعله مثلا من ناحيته يوجد قيدية أنه لا بد أن هذا يمنع عن السرقة، لكن أفرض تلف سماوي آخر لم يكن لا يكون بحسبان أحد، كما إذا جاءت عاصفة أو زلزال فأتلف هذا الشيء. هنا إيجار الشخص على حفظ هذا المال يعني أنه يحفظه حتى من مثل الزلزال وحتى من مثل هذه الآفات التي هي فوق طاقة الإنسان. المتعارف حينما يؤجر على الحفظ، هذا الحفظ المتعارف بحيث هذا يأتي ويجلس ويغلق الأبواب ولا ينام إلى الصبح ويدور حول البتاع، هذا الشيء الذي يقع موردا للإجارة في موارد الإجارة على الحفظ والحراسة، لا الحفظ الواقعي الواقعي من كل آفة حتى الآفة التي تكون فوق طاقة هذا الإنسان، لا يوجد مثل هذا، لا يكون حينئذ هذا متعلق الإجارة. إذن فمتعلق الإجارة حتى في موارد وقوع الإجارة على عنوان الحفظ هو الحفظ المتعارف، لا ذاك الحفظ الذي هي فوق الطاقة، لا الحفظ الواقعي. فإذا لم يكن متعلق الإجارة الحفظ الواقعي بل الحفظ المتعارف، فقد تحقق الحفظ المتعارف على الأقل في أكثر الموارد، يتحقق الحفظ المتعارف فيستحق الأجرة. هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني هو أنه في المورد الذي يحكم بالبطلان، لأنه مثلا العنوان الذي استأجر عليه هو الحفظ للجلوس ولم يتحقق ولم يحصل العمل المستأجر، الشق الأول الذي حكم فيه بالبطلان، في ذاك الشق الذي حكم فيه في البطلان إذا كما هو المستظهر من كلامه أنه جعله ذاك أصلا، وصورة الإجارة على الجلوس كأنه فرعا، ذاك هو الظاهر، جعله هو الظاهر وهو الغالب والمتعارف، حينئذ الحكم باشتراك بالضمان مع الشرط يكون غير صحيح، فبد من تغيير تلك العبارة السابقة. قال لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ أو مع اشتراط الضمان. لو اشترط الضمان في عقد إجارة على الحفظ فسرق المتاع فبطل الإجارة لأنه ظهر عدم القدرة على العمل والإجارة باطلة، إذن فالشرط باطل أيضا، لأن الشرط في العقد الباطل باطل، يعني ليس مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطه. والسيد الماتين وكذلك الآخرين في شرط التدارك لا شرط الضمان، إنما صححوا هذا الشرط بالتمسك بعمومات المؤمنون عند شروطهم وبتلك الرواية الخاصة الواردة في صاحب السفينة في من استأجر سفينة وقد تقدم الفصل. وكلا الدليلين يختصان بالشرط في ضمن عقد إجارة صحيحة، أما المؤمنون عند شروطهم واضح لأنه لا يشمل الشرط الابتدائي كما قرأتم في المقص، فإذا بطل الإجارة صار الشرط شرطا ابتدائيا. إذا كانت الإجارة فاسدة انكشف فساد الإجارة وبطلانها من أول الأمر لعدم القدرة على العمل، إذن فالإجارة باطلة، إذن فالشرط شرط ابتدائي لا يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطه. كما أن الرواية واردة في الإجارة الصحيحة في من اشترط عدم نقصان مثلا الطعام في استئجار السفينة الذي قال إلا إذا اشترط ذلك، هذا أيضا وارد في خصوص الإجارة الصحيحة للإجارة الباطلة. فكيف يحكم بالضمان، كيف يحكم بالضمان بالشرط مع كون الإجارة باطلة؟ مدرك صحة شرط الضمان إنما هو نفوذ الشرط إما بالعمومات أو بتلك الرواية، وكلاهما خاصان بموارد صحة الإجارة. نعم نحن فيما سبق بينا وجها لو تم ذاك الوجه للضمان مع الشرط لا يختص بالإجارة الصحيحة، حتى مع بطلان الإجارة يكون ذاك المدرك للضمان بالشرط تاما، وهو أنه بالشرط يرفع المانع عن قاعدة اليد، بحيث مقتضى القاعدة كان هو الضمان، وإنما إطلاق العقد الأماني كان يقتضي نفي قاعدة اليد، بالشرط يرفع هذا الإطلاق للحاكم على قاعدة اليد فتبقى قاعدة اليد هي مقتضى الأصل فيكون فيه ضمان لا محالة. ذاك البيان لو تم حينئذ يقتضي الضمان مع الشرط حتى مع بطلان الإجارة كما بيناه فيما سبق، إلا أن ذاك البيان لم يكن يقبله المشهور، نحن بيناه هنا. المشهور قالوا بنفوذ الشرط سواء شرط الضمان أو شرط التدارك والجبران تمسكا بعمومات المؤمنون عند شروطهم أو بتلك الرواية الخاصة الواردة في البين، وكلاهما واردتان في خصوص موارد الإجارة الشرط ضمن الإجارة الصحيحة. هذا أيضا التعليق الثاني على هذا الذيل. واليوم باعتبار يوم الأربعاء نتمم قراءة رواية أو وصية لأمير المؤمنين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قرأناها صباحا لكن لم تكمل. شبيان ما يريد نقرأ هذه الرواية أو الوصية، قرأنا بعض الفقرات منها صباحا. من جملة ما ورد في هذه الوصية وهي ما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بغير ما حفظت وصيتي. هناك عدة فقرات قرأناها، وصلنا إلى هذه الفقرة: يا علي، ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال: وقار عند الهزاهز، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله عز وجل، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل على الأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. في المؤمن ثمان خصال، هذه الخصال الثمانية جعلها خصال المؤمنين. وواقعا هذه الخصال خصال مهمة جدا، إذا اجتمعت في شخص دلت على اكتمال الإيمان فيه واكتمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقار عند الهزائم، إنما تأتي مشكلة تهز الإنسان شدتها وشدة البلاء فيها، هذا لا يخرج عن سكينته ووقاره واطمئنانه بالله سبحانه وتعالى. وقار عند الهزائز، بمقدار ما يكون الإنسان مرتبطا أو متعمقا في معرفته لله سبحانه وتعالى وإيمانه به، يكون له السكينة والوقار عند المشكلات، والاطمئنان والثبات في القلب جوانح في عالم ثبوته أمام هذه الهزات والمشكلات. كلما كان الإنسان أكثر سكينة واطمئنانا ثباتا في هذه المواقع، هذا يكشف على أن هذا يملك درجة كبيرة من الإيمان. وصبر عند البلاء، حالة الصبر وعدم الجزع أيضا من الحالات التي عادة لا تكون إلا بمرتبة عالية، مراتب عالية من الإيمان بالله والمعرفة لله سبحانه وتعالى. وشكر عند الرخاء، حالة الشكر بدل حالة البطر والخروج عن الطور التي تنتهي إلى كثير من المفاسد الأخلاقية الأخرى. وقنوع بما رزقه الله عز وجل، حالة القنوع والقناعة التي هي أيضا من كما في ذاك الحديث الآخر: كنز لا يفنى. لا يظلم الأعداء، لا يظلم الأعداء لا الأصدقاء، حتى العدو الذي عاداه وظلمه حينما يريد أن يأخذ منه حقه لا يظلمه، إما يعفو عنه أو يأخذ بالمقدار الذي أخذ منه لا أكثر، ولو كان قادرا على ظلمه والانتقام. ولا يتحامل على الأصدقاء، ليس له حالة التحامل والتوقع والاستثمار أو العتاب والمعاتبة للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. هذا أيضا من الصفات، أنه دائما في تعب، يكد لما يجب عليه سواء في حق نفسه أو في حق ربه أو في حق إخوانه من الحقوق، يكون تعب البدن دائما، لا يكون من المترفين الذين دائما يفكرون كيف يزدادون راحة وتزداد أبدانهم راحة وتفكها وترفا، والناس منه في راحة، لا يكون هناك أذى منه للناس. يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. يا علي، ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعى إليها، والمتآمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديث على من لا يسمع منه. يا علي، حرم الله الجنة على كل فاحش بذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. يا علي، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإياك وخصلتين: الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. حالة الكسل يؤدي الإنسان إلى أن يضيع الحقوق، حقوق الآخرين، وحالة الضجر يجعله لا يقبل حق ولا يصبر على حق، على شيء لابد أن يصبر عليه، إما من تكليف يصبر عليه أو حق يصبر عليه، لأنه عند حالة الضجر وعدم التمالك والتماسك فيخرج حينئذ عن الضرب. يا علي، لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. يا علي، أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه كافأك بالإحسان إساءه، فكافكاك مكتوب، فكافأك بالإحسان إساءه، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه. يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. يا علي، 12 خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة: أربع منها فريضة، وأربع منها سنة، وأربع منها أدب. فأما الفريضة فالمعرفة لما يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا، الذي لو فرغ، لو لم يكن فيه أحد هذه الثلاث، ظاهر فريضة الوجوب واللزوم يخرج عن الإيمان والالتزام. وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، لا يمد يده في وسط السفرة، ومص الأصابع. وأما الأدب فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين. يا علي، خلق الله عز وجل الجنة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ، وترابها الزعفران، والمسك الأذفر. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: لا إله إلا الله الحي القيوم، قد سعد من يدخلني. قال الله جل جلاله: عزتي وجلالي، لا يدخلها مدمن خمر، ولا نمام، ولا ديوث، ولا شرطي، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدري. صلى الله عليه وسلم.